الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعد، فسبق الكلام في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في أحكام اللقطة، وبقي بعض المسائل المتعلقة باللقطة. فمن ذلك أن ملتقط اللقطة قال أهل العلم لا يشترط أن يعرفها بنفسه، أن يعرفها بنفسه، فلو وكل من يعرفها فلا بأس، إذا وكل من يعرف اللقطة فلا بأس. أيضا أنه إذا جاء من يدعي اللقطة وعرف صفات الملتقط فإنها تدفع إليه دون بينة، فإنها تدفع إليه دون بينة، بمعنى أنه لا يشترط أن يقدم بينة على حقه، بل إن بينة ذلك أن يعرف صفات اللقطة، أن يعرف صفات اللقطة. فإذا عرف أوصاف اللقطة تبين أنها له، تبين لها، تبين لنا أن له. وكذلك من المسائل أيضا أنهم قالوا إن الملتقط إذا عرف اللقطة حولا فلم تعرف، يعني لم يأتي من يدعي هذه اللقطة، من يدعي هذه اللقطة، فاختلف أهل العلم في حالها. فالقول الأول أنها تكون ملك الملتقط، أنها تكون ملك الملتقط، قالوا وهذا من صور الملك القهري، وهذه من صور الملك القهري الذي لا اختيار للعبد فيه كالميراث، فهذا يقال له الملك القهري. واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء صاحبها وإلا شأنك بها، وفي رواية فإن لم تعرف فاستنفقها، فاستنفقها، فدل على أن من التقط لقطة وعرفها التعريف الشرعي حولا فلم تعرف فإنها تكون له، فإنها تكون له. والقول الثاني في المسألة أنه مخير بين تملكها أو حفظها لصاحبها، بين تملكها أو حفظها لصاحبها، فلا يجبر على تملك هذه اللقطة وإدخالها في ملكه. وعلى هذا يكون له الخيار بين أن يتملك هذه اللقطة ويستنفقها وينتفع بها، وبين أن يحفظها لصاحبها حتى يأتي، وهذا أولى، هذا القول أرجح. كذلك قالوا إذا عرف اللقطة سنة فلم تعرف ثم جاء صاحبها بعد حول التعريف، ثم جاء صاحبها بعد حول التعريف، فما حكم ذلك؟ قالوا بأنها ترد إلى صاحبها ولو بعد الحول، ترد إلى صاحبها ولا بعد الحول، فلا يملكها الملتقط ملكا مستقرا وتاما، وإنما يملكها ملكا نعم معلقا، يعني ما لم يأتي صاحبها يوما من الدهر. فإذا كانت موجودة بعينها فإنه يردها إليه، يردها إلى صاحبها، يردها إلى صاحبها، وإن لم تكن موجودة فإنه يرد البدل، فإنه يرد بدل هذه اللقطة. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها وديعة، ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك، وفي رواية فإن جاء صاحبها فأدها إليه. فهذا قال أهل العلم يدل على وجوب الرد مطلقا، سواء كان قبل الحول وهذا ظاهر، أو بعد الحول أو بعد الحول. والوصف بأنها لقطة، بأنها وديعة، ليس كالوديعة عند الفقهاء، وإنما هذا من باب حفظها، بأنها تحفظ كما تحفظ الوديعة، بأنها تحفظ كما تحفظ الوديعة. وأيضا أنهم قالوا إنه إذا أنفق على اللقطة مدة التعريف فإنه يرجع بهذه النفقة على مالك اللقطة، على صاحب العين. فلو احتاجت اللقطة إلى نفقة مدة الحول فإنه ينفق عليها ويرجع على مالكها، ويرجع على مالكها. كذلك من المسائل المتعلقة في حديث اللقطة، إذا هلكت اللقطة، إذا هلكت اللقطة وعطبت، فهذا قال أهل العلم له أحوال أو له حالتان. الحال الأولى أن تهلك اللقطة في مدة الحول، في مدة التعريف، في مدة التعريف، فإن كان بتعد أو تفريط فإنه يضمنها، إذا كان بتعد أو تفريط فإنه يضمنها. وسبق معنا الفرق بين التعدي والتفريط، فإن التعدي أن يفعل ما يحرم عليه، والتفريط أن يترك ما وجب عليه. فإذا هلكت أو عطبت اللقطة أو الشيء الملتقط بتعد أو تفريط فإنه يضمنها. فلو التقط مالا وفرط في حفظه فإنه يضمنه، أو التقط بهيمة وفرط في نفقتها حتى هلكت فإنه يضمنها. الحال إذا كان أيضا إذا هلكت أو عطبت بلا تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن في هذه الحال. فإذا هلكت أو عطبت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. الحال الثانية أن تهلك اللقطة وتعطب بعد الحول، بعد الحول، فقالوا لا ضمان عليه مطلقا، لا ضمان عليه مطلقا. أيضا من المسائل في باب اللقطة أنهم قالوا لو احتاج التعريف، تعريف اللقطة، إلى أجرة، إلى أجرة، وهذا يحصل، يعني كان يوكل من يعرف هذه اللقطة فيحتاج إلى أجرة، أو يحتاج إلى أن يعلن عن هذه اللقطة مثلا في وسيلة من وسائل الإعلام، وهذا يحتاج إلى أجرة. فهنا تكون أجرة التعريف على صاحب اللقطة، على المالك، أجرة تعريف اللقطة على مالك اللقطة. قالوا لأن التعريف حفظ لماله ومن مصلحته، فلذلك صارت أجرة التعريف في ملكه، صارت أجرة التعريف في ملكه. أيضا أنهم قالوا لو جعل أو جعل صاحب اللقطة أجرة لمن وجد لقطته أو ماله، معنى أن المسألة متعلقة بحكم الجعل على اللقطة، حكم الجعل على اللقطة، فيقول ضاع مني مال فمن وجده فله كذا، أو ضاعت مني بهيمة فمن وجدها فله كذا، أو فقدت مثلا هاتفا أو جوالا أو حاسبا فمن وجده فله كذا. فما حكم الجعل على اللقطة؟ جائز، جعل الجعل على اللقطة جائز، لكن قالوا إن كان نعم في مدة الحول بالنسبة للملتقط فإنه لا يجوز له معنى أن يأخذ هذا الجعل، لأنه لما التقط هذه اللقطة أصبحت أمانة عنده، يجب عليه بذلها مجانا لصاحبها، فلا يجوز له أن يأخذ هذا الجعل. لكن لو كان قبل الالتقاط فلا بأس، لو كان قبل الالتقاط فلا بأس، لكن بعد أن التقط لا يحل له أن يأخذ هذا الجعل، لا يحل له أن يأخذ هذا الجعل، لأنه يجب عليه أن يوصل هذه اللقطة إلى صاحبها بلا عوض، أن يوصل هذه اللقطة إلى صاحبها بلا عوض، لكن قبل أن يلتقط يجوز له أخذ هذا الجعل الذي جعل أو وضع على هذه اللقطة، على هذه اللقطة. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأن من التقط لقطة فإنه لا يردها إلى مكانها، قالوا لأنه يخشى عليها من الضياع، ولأنه لما التقط أصبحت أمانة في يده، أصبحت أمانة في يده فتعلقت به، فتعلق به، فلا يجوز له أن يرجعها إلى مكانها. وهذا ربما قد يفعله بعض الناس، هذا خطأ، فإما أن تترك اللقطة من أول وهلة في مكانها، أما إذا التقطت فإنك نعم فإنه لا يجوز لك أن ترجع اللقطة إلى مكانها. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأن اللقطة لو حصل فيها نماء، بأنه لو حصل فيها نماء، يعني سواء كان هذا النماء متصلا أو منفصلا، فهذا يفرق فيه ما قبل الحول وبعده. فالنماء مدة الحول، حول التعريف، تكون تبعا للعين الملتقطة، فلو التقط شاة سمينة، شاة هزيلة ثم سمنت، أو شاة حاملا ثم وضعت، نعم، فولدها تبع لها. وأما النماء بعد حول التعريف فإنه للملتقط، فإنه يكون للملتقط. من المسائل المتعلقة باللقطة، وهذا يحصل كثيرا لا سيما في الحرمين، وهو ما يتعلق مثلا بالاختلاف في الحذاء، فبعض الناس يجد في مكان حذائه حذاء آخر، فهل هذا يدخل في حد اللقطة أم لا؟ هذا الغالب فيه الخطأ، الغالب فيه الخطأ، فإن غلب على ظنه الخطأ فإنه ينتظر هذا الرجل أو هذا الصاحب الذي أخذ، أو هذا الأخ الذي أخذ نعله، فإن غلب على ظنه أنه لن يرجع وقد أخطأ في ذلك، فإنه يأخذ هذا الحذاء ولا شيء عليه، فإنه يأخذ هذا الحذاء ولا شيء عليه، يعني إذا غلب على ظنه أنه لن يرجع، نعم، ليرد ما أخذ ويأخذ نعله الصحيح، فإن هذا الأخ يأخذه ويتملكه ولا شيء عليه. آخر مسألة في باب اللقطة تتعلق بلقطة الحرم، بلقطة الحرم، ولقطة الحرم مختلف فيها بين أهل العلم، فذهب طائفة من أهل العلم ونسب إلى الجمهور أنه لا فرق بين لقطة الحل والحرم، أنه لا فرق بين لقطة الحل والحرم، قالوا لعموم الحديث، حديث زيد بن خالد، حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحل والحرم في هذا. والقول الثاني أن لقطة الحرم لا يجوز التقاطها مطلقا، لا يجوز التقاطها مطلقا، فيحرم على من وجد لقطة في الحرم أن يلتقطها بأي حال من الأحوال. والقول الثالث أن لقطة الحرم تلتقط لكنها لا تملك بحال من الأحوال، وإنما الواجب نعم أن يعرفها أبدا. وهذا هو الذي يفرق فيه بين لقطة الحرم وغيرها، وهذا القول أرجح، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجملة من أهل التحقيق عليهم رحمة الله. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قال ابن حجر: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. وعلى هذا يفرق بين لقطة الحرم وغيرها من جهة أنها تعرف أبدا، أنها تعرف أبدا. لكن إذا شق عليه استدامة التعريف، أو كان نعم ليس من أهل البلد كزائر ومعتمر أو حاج، فله خياران آخران. الخيار الأول أن يتصدق بها عن مالكها، أن يتصدق بها عن مالكها. والخيار الثالث أن يدفع هذه اللقطة إلى الجهات المسؤولة، أن يدفع هذه اللقطة إلى الجهات المسؤولة. وعلى هذا تكون أحوال لقطة الحرم ثلاث: الحال الأولى أن يلتقطها ويعرفها أبدا فلا يتملكها ولو جلست عنده 10 سنين، والحال الثانية أن يتصدق بها عن مالكها، والثالثة نعم ماذا؟ أن يسلمها إلى الجهات المسؤولة. والآن ولله الحمد الجهات المسؤولة وفرت يعني جهة متخصصة بهذا الأمر، الأشياء التي ضاعت في الحرم فإنه يدفعها إليهم وتبرأ ذمته بذلك. أيضا قالوا مما يفرق فيه بين لقطة الحرم وغيرها أنه لا فرق بين القليل والكثير، ولا اليسير نعم الحقير، ولا الكثير الخطير، ما في فرق. فلقطة الحرم على لقطة الحرم على حد سواء، ليس فيها شيء يقال أن هذا يسير، فلو وجدت ولو هللة أو ريالا فإنك لا تتملكه، فإنك لا تتملكه. فهذا قال أهل العلم ما يفرق به بين لقطة الحرم وغيرها، أو بين لقطة الحرم وغيره. لقطة الحرم بعض العلماء يخص هذا بمكة، لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث، هو الذي يخص به مكة لأن هذا هو الذي ورد فيه الحديث. وعلى هذا المدينة قالوا كغيرها من البقاع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
يقول مروي رحمه الله تعالى: باب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والمقصود بالوصية في اللغة من وصيت الشيء إذا وصلته، وصيت الشيء إذا وصلته. قالوا: فكأن الموصي وصل حياته بمماته بهذه الوصية، وصل حياته بمماته بهذه الوصية. وهي أو المقصود بها عند أهل العلم الأمر بالتبرع بالمال أو بالتصرف بعد الموت. فالتبرع بالمال بعد الموت وصية، أو التوصية بشيء من التصرف بعد الموت وصية. فهذا المقصود بالوصية عند أهل العلم رحمهم الله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث. وأول هذه الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يعني عليه شيء من الحق أو له شيء من الحق يحتاج إلى وصية، يبيت ليلتين وفي لفظ أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وفي لفظ عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والطيالسي وابن الجارود وأبو يعلى وابن حبان الدارقطني والبيهقي من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ، يعني هذا دليل على ماذا؟ على الحق، نعم، بالوصية. وكلمة حق في الشرع قال أهل العلم تدل على تأكيد الشيء وعلى ثبوته، فإن عديت بعلى فإنها تدل على الوجوب، كما تقول حقك علي واجب، فإذا عديت بعلى دلت على الوجوب، لكنها إذا لم تعد بذلك فإنها تدل على التأكيد والثبوت. ولهذا استدل بعض العلم على وجوب الوصية بهذا الحديث بأنه حق على كل امرئ مسلم. قال: له شيء يوصي فيه، قالوا بمعنى أن له حقوقا أو عليه حقوق، هذا الشيء الذي يوصي فيه، فله حقوق عند الناس أو عليه حقوق للناس. يبيت ليلتين وفي رواية أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عنده، بمعنى أنه لا يؤخر هذه الوصية وليبادر بها. فهذا الحديث يدل على مشروعية الوصية، وهي كما قلنا التبرع بالمال بعد الموت أو الإذن والأمر بالتصرف بعد الموت. والوصية في استعمال أهل العلم رحمهم الله تعالى تطلق على عدة معان، فتطلق على الوصية، نعم، بالخير، الوصية بالاعتقاد الصحيح والحث على فعل الخير وعلى صلة الأرحام وبر الوالدين والقيام بالواجبات وترك المحرمات، الوصية بطلب العلم كما وجد في وصايا أهل العلم، وصاياهم مثلا لذويهم أو لأولادهم كوصية ابن الجوزي لولده، وصية الوليد الباجي لولده، هذه وصايا معروفة عند أهل العلم. أيضا من إطلاقات الوصية الوصية بالشيء الذي له، فيكتب في وصيته الشيء الذي له عند الناس، يقول لي عند فلان هذا المال أو هذا الحق، أو يكتب وصية بالشيء الذي عليه، الشيء الذي عليه كالديون، أو يكتب وصية، نعم، لأبنائه في إصلاح شأنهم وتدبير أمورهم، والمقصود بأمورهم الدنيوية، كأن يوصي بكيف يدبرون المال، كيف يدبرون مثلا هذا المشروع أو هذه الشركة، نعم، أو هذه المزرعة مثلا ونحو ذلك. هذا أيضا من وجوه الوصية، من وجوه الوصية، والمقصود بها عند الفقهاء، نعم، وهي ما دل عليه هذا الحديث، أن يوصي العبد بالشيء الذي له والذي عليه، ووصيته بالشيء الذي عليه أوجب، ووصيته بالشيء الذي عليه أوجب، لأنه، نعم، يتعلق به حق غيره. قالوا: بينما الشيء الذي له يتعلق به حقه وله إسقاطه، وله إسقاطه، فله أن لا يكتب وفيه وصية، بل ربما له أن يبرئ، نعم، من له هذا الحق أو من عليه هذا الحق. وهذا قد يفعله بعض المحسنين فيقول نعم عندي أو علي حقوق لفلان نعم ومقدارها كذا ولي حق على فلان نعم وذمته منه بريئة أو أن يقول إن أيسر وجاء به وإلا فذمته بريئة وهذا قد يفعله بعض المحسنين فهو نعم ربما تبرع بالشيء الذي له لكن الشيء الذي عليك الوصية به أوجب الوصية به أوجب وقد دل على مشروعية الوصية الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب في قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فالوصية نعم تجب في الحقوق الواجبة والنصوص من السنة متعددة سواء في الأمر بالوصية أو في مقدار ما يوصى به نعم وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت نعم أو وردت في الوصية والعنقد الإجماع على مشروعيتها والوصية عند أهل العلم من عقود التبرعات الوصية من عقود التبرعات وهي أوسع عقد تبرع أوسع عقد التبرعات الوصية قالوا من جهة أنها تصح في المعدوم وفي المجهول تصح للكافر وللمسلم تصح حتى للجنين فلذلك قالوا أوسع عقود التبرعات الوصايا أوسع عقود التبرعات الوصايا واختلف أهل العلم في حكمها فجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وذهب الطائفة إلى الوجوب والقول الثالث القول بالتفصيل وأن هذا يختلف باختلاف الحال أن هذا يختلف باختلاف الحال ولهذا قالوا إن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة التكليفية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة فقد تجب وقد تحرم وقد تباح وقد تستحب قالوا فتحرم الوصية نعم إذا كانت لوارث لأنه لا يجوز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة وتحرم إذا كانت بأكثر من الثلث بأكثر من ثلث ماله فإنها وصية محرمة وتحرم إذا قصد بها المضارة تحرم إذا قصد بها المضارة يعني مضارة الورثة ومنعهم من المال فإنها وصية محرمة فإذا كانت الوصية فيها جنف أو إثم نعم فإنها تكون وصية محرمة قالوا وتجب نعم إذا كان عليه حق ولا بينة فيه إذا كان عليه حق ولا بينة فيه هنا تجب الوصية فشخص عليه ديون أو دين لشخص ولا بينة فيه يعني أعطاه مثلا هذا المبلغ نعم كما يقال نقدا ولم يوثق ولم يشهد عليه فهذا حق لا بينة فيه فيجب أن يوصي فيه يقول لي عند فلان علي لفلان هذا المبلغ إذن هنا تجب الوصية هنا تجب الوصية قالوا رحمهم الله أيضا تستحب قالوا لمن ترك مالا كثيرا لمن ترك مالا كثيرا فإذا كان عنده مال كثير فإنه يستحب في حقه الوصية أن يوصي بأعمال الخير وأعمال البر ونحو ذلك قالوا وتكره إذا كان ورثته كثير وماله قليل يعني لم يكن عنده إلا مال قليل وخلفه ورثه فهنا تكره الوصية لأن إبقاء المال للورثة أولى لأن إبقاء المال للورثة أولى فهنا يكون إرفاقك بهم في إبقاء المال لهم في إبقاء المال لهم قالوا فعلى هذا تكره الوصية قالوا وتباح إذا كان ورثته أغنياء إذا كان ورثته أغنياء فهنا تباح الوصية تباح الوصية أيضا قالوا رحمهم الله بأن الوصية تتعلق نعم بالمال. والحقوق التي تتعلق بالمال بعد الموت 5 حقوق، وهي على الترتيب عند أهل العلم. فأولا مؤن التجهيز، والمقصود بمؤن التجهيز ما يتعلق بكفنه وتغسيله، نعم هذه يحتاج ربما إلى أجرة، فإنه يبدأ بها أولا، يبدأ بها أولا، فتقدم مؤن تجهيزه، تقدم به مؤن تجهيزه. ثم بعد ذلك نعم الحقوق المتعلقة بعين التركة، قالوا كالدين الذي برهن. ثم بعد ذلك الديون المرسلة التي لا رهن فيها، إنما تعلقت بذمة الميت. فالدين الأول تعلق بعين المال، بينما الدين الثاني تعلق بذمة الميت، هذا يسمى دين مرسل. الرابع الوصية، فالوصية تكون بعد مؤن التجهيز وبعد الديون، ثم بعد ذلك الميراث، وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة. قالوا ويشترط لصحة الوصية العقل، فالمجنون نعم أو السكران أو المغمى عليه لا عبرة بوصيته، والتمييز، ولا يشترط البلوغ. ولهذا قالوا إن عمر رضي الله عنه قبل وصية صبي مميز، فلا يشترط لها البلوغ، لكن يشترط التمييز، وأيضا الرضا، هذا من شرطها. فالوصية المكره أو المغلوب على أمره أو الملجأ هذا لا تصح وصيته. وأيضا ألا نعم تبلغ الروح الحلقوم، يعني ألا يعاين الموت، يكون في سكرات الموت، فهنا لا تصح تصرفاته، لا تصح تصرفاته. قالوا وتصح الوصية للمسلم وللكافر، تصح للمسلم وللكافر، وتصح بالمعدوم والمجهول وغير المقدور على تسليمه، نعم، فهي كما قلنا أوسع عقود التبرعات، أوسع عقود التبرعات. دل حديث ابن عمر هذا على تأكيد المبادرة بكتابة الوصية، على تأكيد المبادرة بكتابة الوصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم قيد ذلك بليلتين أو ثلاث، قيد ذلك بليلتين أو ثلاث. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى بأن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له في هذه المدة اليسيرة ليتذكرها، نعم، ثم يكتبها. وليس المقصود من ذلك كما يقول أهل العلم أيضا أن يكتب إيش؟ الأشياء اليسيرة المتكررة، الأشياء اليسيرة المتكررة. يعني الآن ربما جملة من الأشخاص أو كذا من الأشخاص ربما يأخذ مثلا من المحل، يعني السوبر ماركت مثلا والتموين والمخبز ونحو ذلك، بالأشياء اليسيرة 3 ريال 4 ريال 5 ريال 10 ريال، ويردها من الغد، وربما يأخذها بالنهار ويردها بالليل. هذا لا يحتاج إلى وصية، هذا لا يحتاج إلى وصية إذا علم، لا سيما ما معرفة، قال أهل العلم، معرفة أهله وذويه بهذا، كأن يعرف هذا ويشتهر بمعاملته، فأولاده يعرفون أنه يعامل هذا الرجل، فلو مات ذهبوا إليه. فالأشياء اليسيرة المتكررة قالوا لا تكتب لها وصية، لا يكتب لها وصية. فهذا الحديث دل على يعني شدة المبادرة في الكتابة. وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قالوا ففي المبادرة بكتابة الوصية لا سيما في الحقوق التي عليك، أولا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا تبيت إلا وصيتك عندك، واقتداء بابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأنه قالوا أدل على الحزم، وأيضا أنهم قالوا يدل أو أنه يكون في عبادة ما دام قد كتبها، فهو قد تعبد لله تبارك وتعالى بكتابة هذه الوصية. ولأنه إذا كتبها في زمن الإمهال قالوا يدل على أنه نعم قد أبرأ ذمته وأيضا أن الموت يأتي بغتة لا يدري ما تأتي، فربما مات قبل أن يكتب، فالحزم أن يبادر. ولهذا قالوا أيضا إن المبادرة بكتابة الوصية أدل على حفظها وضبطها بخلاف ما لو كتبها نعم في آخر الأمر أو مسارعة ومبادرة في آخر حياته ربما نسي الشيء، فإذا بكر وبادر في كتابتها فإنه يضبطها ويحسن في صياغتها. ولهذا قالوا الحديث هذا يدل على الحزم في معالجة الأمور المهمة، على الحزم في معالجة الأمور المهمة. وأيضا قالوا يدل على قصر الأمل، على قصر الأمل. ولهذا كما قال بعض الشراح فيه التأهب للموت والحزم قبل الفوت، في التأهب للموت والحزم قبل الفوت، فالإنسان يكون حازما ومتأهبا لنقلته ورحيله، أيضا مما يتعلق بالوصية أنه يحرم فيها الجنف والإثم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال أهل العلم والجنف نعم هو الحيف في الوصية بغير عمد كالجهل، لكن إنسان جاهل وكتب وصية غير شرعية فهذا قد جانف الحق. والإثم هو الذي جار في الوصية عن عمد، جار في الوصية عن عمد، كما لو أوصى لوارث أو أوصى مثلا للذكور دون الإناث مثلا، هذا آثم في وصيته، هذا آثم في وصيته. قالوا فالجنف غير المتعمد والإثم يكون عن عمد، والإثم يكون عن عمد. كذلك أنهم قالوا إنه يكتب هذه الوصية سواء بنفسه إذا كان يحسن الكتابة، وإن كان لا يحسن فتكتب عنه، فتكتب عنه. أيضا أن له تغيير هذه الوصية متى ما شاء. قالوا فلو غير في هذه الوصية ولو في يومه مرات ومرات فلا بأس، لو غير في هذه الوصية ولو في اليوم الواحد مرات ومرات فلا بأس، لكن بشرط أن يضبط هذا التغيير ليعرف المتقدم من المتأخر، ليعرف المتقدم من المتأخر. وعلى هذا إذا كتب وصية جديدة فإن الواجب عليه أن يتلف المتقدم، الواجب عليه أن يتلف المتقدم. قالوا لئلا يقع الاشتباه، لئلا يقع الاشتباه. كذلك أنه نعم ينبغي له أن يشهد على هذه الوصية، أنه ينبغي له أن يشهد على هذه الوصية، فإذا كتبها فإنه يشهد عليها، فهذا أضبط. ولهذا قالوا إن الوصية من حيث الكتابة والإشهاد على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكتب ويشهد، أن يكتب ويشهد، وهذه أعلى الأحوال والمقامات، أعلى الأحوال. فأعلى أحوال الوصية أن تكتبها وتشهد عليها. الحال الثانية أن يكتبها ولا يشهد، فيكتبها بخط معروف نعم وواضح لكن من غير إشهاد، فهنا يؤخذ بهذا الخط، يؤخذ بهذا الخط ويعتمد عليه على القول الراجح. والحال الثالثة أن يشهد على الوصية من غير كتابة، أن يشهد على الوصية من غير كتابة، فهو لا يكتب وصية لكن يشهد عليها، يشهد اثنين أو ثلاثة نعم من إخوانه من أقاربه من أصدقائه نعم أنه يوصي بكذا وكذا من دون كتابة، فيؤخذ بهذه الوصية. الحال الرابعة أن لا يكتب ولا يشهد، أن لا يكتب ولا يشهد، وهذا لا عبرة به، فلو ادعى مدع أن فلانا قد أوصى بكذا نعم ولم يثبت فيها شهادة ولا كتابة فإنه لا عبرة بهذه الوصية, فإنه لا عبرة بهذه الوصية ولا يؤخذ بها, لا يؤخذ بها. وهذا يحصل من جهة ماذا؟ من جهة أن بعض الناس قد يتحدث بالشيء حال حياته من غير وصية, نعم يعني أماني, يقول أنا بودي أنا أفعل كذا وكذا, فهو لا يقيد وصية إنما يتحدث عن آمان نعم وآمال له ورغبات. فتجد بعض الورثة أو بعض الأقارب أو بعض الأصدقاء إذا مات هذا الرجل قال إن فلان وصيته كذا, هذه ليست وصية, هذه ليست وصية, فهو لم يكتب ولم يشهد, لم يكتب ولم يشهد, فعلى هذا لا عبرة بها, لا عبرة بها. كذلك قال أهل العلم يشترط في الوصية أن يقبل الموصى له, أن يقبل الموصى له هذه الوصية. فلو أوصيت لفلان من الناس بشيء, أوصيت له مثلا بمبلغ من المال, أوصيت له بقطعة مثلا من العقار أو بعمارة مثلا سكنية نعم, وحددت أنها تكون لفلان ابن فلان بشرط أن يكون غير وارث كصديق مثلا أو من ذوي الأرحام نعم أو من الفقراء والمساكين, قالوا فيشترط في صحة الوصية أو في مضائها ولزومها أن يقبل الموصى له, ولا يقبل قبوله إلا بعد موت الموصي, ولا يقبل قبوله إلا بعد موت الموصي. قالوا لأنه إذا مات استحقت الوصية, إذا مات الموصي استحقت الوصية للموصى له إذا قبلها, فلو ردها فلا عبرة بها. قال لا أنا لا أريد, هو أوصى لي لكن أنا لا أقبل هذه الوصية لا أريدها, فلا يلزم بقبولها, فترجع هذه الوصية إلى مال الموصي, ترجع هذه الوصية إلى مال الموصي. قالوا إذا عين جهة لا أفرادا, إذا عين جهة لا أفرادا فهنا لا يشترط القبول, كما لو عين الجهة مثلا نعم الفقراء أو عين طلاب العلم أو عين مدارس تحفيظ القرآن, فهذه جهات ليست أعيانا, فهذه لا يشترط لها القبول, لا يشترط لها القبول, وإنما نعم تكون لازمة بمجرد موت الموصي, تكون لازمة بمجرد موت الموصي. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأن الموصى له إذا قبل الوصية فإنه لا يردها, إذا قبل الوصية فإنه لا يردها, بمعنى أنها أصبحت ملكا له, أصبحت ملكا له, لكن له أن يتصرف فيها فيما بعد في أن يرجعها مثلا إلى ورثة الموصي هبة له, فتكون هبة منه لهم, لكن على سبيل الرد بعد قبولها فلا, على سبيل الرد بعد قبولها فلا. كذلك أنهم قالوا بأن الوصية لا تلزم إلا بموت الموصي, لا تلزم إلا بموت الموصي, فلو غيرها أو ألغاها قبل موته في وقت جواز تصرفه فإنها تبطل, فإنها تبطل. ولهذا قالوا إن من مبطلات الوصية رجوع الموصي, رجوع الموصي قبل موته, فإذا رجع عن الوصية بطلت. قالوا كذلك مما يبطل الوصية لو تلفت العين الموصى بها, لو تلفت العين الموصى بها, أوصى بهذه السيارة لفلان بعد موته فعطبت السيارة فهنا بطلت الوصية, أو أوصى بهذه نعم الماشية لفلان من الناس بعد موته فماتت هذه الماشية فهنا بطلت الوصية. قالوا كذلك لو تسبب الموصى له بموت الموصي أو باشر نعم موته كأن يقتله أو أن يتسبب في موته فإن الوصية تبطل, لأن الموصى له أراد أن يتعجل هذا الحق فعقب بالحرمان. ولهذا القاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه. قالوا كذلك مما تبطل به الوصية, قالوا لو مات الموصى له, لو مات الموصى له قبل موت الموصي فهنا بطلت الوصية, أو أن يرد هذه الوصية, أو أن يرد هذه الوصية. كل هذه الأحوال قالوا مما تبطل به تبطل به الوصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت: يا رسول الله, قد بلغ بي من الوجع ما ترى, وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله, أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة, ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
الحديث الأول حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه يتعلق بتحديد مقدار الوصية, و أيضا حديث ابن عباس الذي بعده في أنها لا تجوز بأكثر من الثلث ثلث المال. والحديث الأول حديث سعد أخرجه الجماعة, وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والطيالسي وابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق عن سعد رضي الله تعالى عنه, ف روي من طريق ابنه مصعب وابنه عامر وابنه محمد وابنته عائشة وهي المقصودة بهذا الحديث, ومن طريق أبي عبد الرحمن السلمي ومن طريق عروة بن الزبير كلهم عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. وحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. فقلت: يا رسول الله, قد بلغ بي من الوجع ما ترى, يعني أن اشتد بي المرض, نعم, فأخشى الموت, وأنا ذو مال, وهذا من التحدث بنعمة الله, ولا يرثني إلا ابنه, وهي عائشة بنت سعد بن وقاص, نعم, رضي الله تعالى عنه. أفأتصدق بثلثي مالي, لمن كون هذه الابنة هي التي ترثه فقط, نعم, فأراد أن يتصدق بثلثي ماله ليس حرمانا لها, وإنما نعم ستأخذ نعم حقها, لكن أراد أن يتبرع بالبقية في وجوه الخير. وهذا كان في الحال الأولى, وإلا فسعد رضي الله عنه قد عمر بعد هذا الحديث أكثر من 45 عاما, وهذا فيه علم من أعلام النبوة لكون النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف, نعم, أو أن تبقى حتى ينتفع بك آخرون, حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فهذا الكلام في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يتوفى سعد رضي الله عنه إلا بعد نعم 55، قيل سنة 57 وقيل سنة 58، فهو بقي بعد هذا الكلام نحو من 48 عاما وقيل 45 عاما، وولد له أولاد حتى إن قيل إن له 25 نعم من الذرية، 15 ولدا نعم وعشر من البنات. فوصف سعد رضي الله عنه هذا كان في أول الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تتصدق بثلثي مالك. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، أيضا حتى الثلث كثير. إنك أن تذر تعليل، وهذا أفصح من الكسر، إنك أن تذر، وإن قيل بجوازه لكن الأفصح هو الفتح. ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يبذلون أكفهم للناس وأنت قد تصدقت بهذا المال فتتركه لهم تغنيهم به. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، إلا أجرت بها. قالوا ووجه مناسبة هذا من جهة أن سعد رضي الله تعالى عنه نعم أراد بهذا أن يتصدق بماله بعد موته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفقة ينفقها في حياته إلا وهي صدقة، لكن بشرط الاحتساب، بشرط الاحتساب يعني أن يحتسب هذه النفقة. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى ما تجعل في فم امرأتك يعني في فمها، وفي رواية حتى ما تجعل من اللقمة في فم امرأتك. قالوا إما أن يكون هذا على سبيل الحقيقة، بمعنى أن يجعل الرجل اللقمة في فم امرأته حقيقة. وأبدى بعض الشراح مناسبة عظيمة من جهة ماذا؟ قال أن هذا لا يقع إلا على سبيل الملاطفة نعم والمداعبة للمرأة، وهذا أبعد ما يكون من أمور الآخرة، ومع هذا يؤجر عليه إذا احتسبه. وإما أن يكون ذلك على سبيل المجاز، معنى ما تنفق عليها وليس المقصود حقيقة تجعل اللقمة في فمها. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أنا أبقى في مكة بعد أن هاجرت منها لأنه مرض بمكة في حجة الوداع. فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازدد به رفعة ودرجة، يعني كون الإنسان يبقى ويطال في عمره. ولهذا ورد في الحديث كما عند أهل السنن خيركم من طال عمره وحسن عمله. فسعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يخلف أو أنه نعم يموت في هذا الوجع. قال ولعلك أن تخلف. قالوا ولعل نعم في الكتاب والسنة نعم تفيد التحقق للوقوع، تحقق وقوع الشيء، وهذا الذي حصل. فسعد رضي الله عنه بقي بعد هذا الكلام أكثر من 45 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك أن تخلف فينتفع أو حتى ينتفع بك أقوام وهم المسلمون ويضر بك آخرون وهم الكفار، وهذا الذي حصل من مشاركة سعد رضي الله عنه في الفتوحات وفي بعض الولايات حتى انتفع به أهل الأسلام نعم وأضر الله به أهل الكفر وأهل الشرك والأوثان. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني في هجرتهم من مكة. لكن البائس نعم الذي وقع في البؤس نعم سعد بن خولة، سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه، وهو قد مات في حجة الوداع مرض فمات، فمات في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات بمكة. لماذا؟ قالوا لأنها بلد قد خرج منها لله ولرسوله، نعم، فلا يرجع إليها، لكنه مات من غير اختياره، فرث النبي صلى الله عليه وسلم له موته بمكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رث له أن مات بمكة. ولهذا اختلفوا في قوله يرثي له أن مات بمكة، من قائل ذلك؟ هو الأقرب أنه سعد رضي الله عنه، وإلا بعض العلم يرى أنه من مدرج الزهري. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع كثيرة، في 11 موضعا من الصحيح، فأخرجه في كتاب الجنائز باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، وأخرجه في كتاب الإيمان باب ما جاء، نعم، أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى، يعني كل إنسان يحتسب هذا الشيء. وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكفرون الناس. وأخرجه أيضا في باب الوصية بالثلث، وأخرجه في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، وأخرجه أيضا في كتاب المغازي باب حجة الوداع وفي النفقات في أوله، وأخرجه أيضا في كتاب المرضى باب وضع اليد على المريض، وفي باب قول المريض إني وجع، وأيضا في كتاب الدعوات باب الدعاء برفع الوباء والوجع، وأخرجه أخيرا في كتاب الفرائض باب ميراث البنات، باب ميراث البنات. وحديث عبد الله بن عباس الذي بعده بمعناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني نقصوا، يعني بدل أن يوصي بثلث ماله يوصي بالربع، غضوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي من طريق هشام عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث، باب الوصية بالثلث. أما ما يتعلق بمسائل الحديث فتكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.